الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، ورد في كتب السير بأسانيد صحيحة، ورواه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، وكذا البيهقي وغيرهما، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن جحش ومعه جماعة من المهاجرين في سرية، في بعض الروايات في جمادى الآخرة، وفي بعضها في رجب، وكتب له كتابا وأمره أن يسير يومين وبعد اليومين يقرأ الكتاب. فسار عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، فلما بلغ المكان الذي أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح له الكتاب، فتح الكتاب فإذا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يمضي حتى يأتي نخلة مكاناً بين مكة والطائف، يرصد قريشاً ويأتيه بأخبارها، وأمره ألا يستكره أحداً من أصحابه الذين معه، فمن شاء مضى ومن شاء رجع. فأخبرهم عبد الله بن جحش بما قرأ من كتاب رسول الله، وقال لهم: أمرني رسول الله ألا أستكره أحداً منكم، فمن شاء الشهادة فليمضي ومن شاء فليرجع. فمضى عليه رضوان الله ومعه أصحابه حتى أتوا المكان، فوجدوا جماعة من المشركين ومعهم قافلة، معهم أموال يأتون بها من الطائف ذاهبين إلى مكة، وكانوا في الرواية الأولى في آخر جمادى، يعني في أول ليلة من رجب، وفي الرواية الثانية كانوا في آخر أيام رجب. فاختلفوا أيقتلون هؤلاء ويأخذون ما بأيديهم من المال ويرجعون إلى رسول الله، أو يحجموا عن ذلك لأنهم في شهر رجب، وكان القرار أن أقدموا على القتال. فقتلوا واحداً عمرو بن الحضرمي، وأسروا اثنين، وأفلت الرابع، وأخذوا الأموال العير وما عليها من الزبيب، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إليه وأخبروه بما كان، قال لهم عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، لم آمركم بالقتال، ولكن هؤلاء الصحابة اجتهدوا وتأولوا وظنوا أنهم في فسحة من الأمر في استحلال شهر رجب، وكان محرماً يومها. فالأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وسميت أشهر الحرم لأن الله تعالى حرم على الناس فيها القتال، وكان ذلك مستقراً في أول الإسلام تفضلاً منه سبحانه وتعالى على الناس، كما قال في سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله تعالى مما تقوم به حياة الناس أن حرم عليهم القتال في أزمنة معينة، وحرم عليهم القتال في بقاع معينة، فكان في ذلك منة عظيمة على أهل مكة، أمنهم الله بحيث يؤمنون أقواتهم وحاجاتهم وتجاراتهم في المكان وفي الزمان، فكفروا هذه النعمة. المهم أن هؤلاء الصحابة فعلوا هذا الفعل وكان محرماً، فتقاول الناس بعد ذلك واختلفوا في كيفية الدفاع عن هؤلاء المسلمين. قال المسلمون الذين في مكة إنهم لم يفعلوا ذلك في رجب، إنما فعلوه في جمادى. فنزل كلام الله تعالى، نزل الكلام الفصل والحكم العدل يميز بين كلام الفريقين، هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة، وكلام الكافر المقابل، كفار قريش ومن ورائهم اليهود، وجدوها فرصة سانحة للتشنيع الإعلامي بمحمد وأصحابه، وأنهم طلاب دنيا، وأنهم يستبيحون المحرمات، وأنهم يقدمون على ما لا يجوز، وأنهم استباحوا الأعراف والقوانين وانتهكوا الحرمات إلى غير ذلك من الشائعات. فأنزل الله سبحانه وتعالى حكمه بين الفريقين. قال سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك عن القتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذا الذي فعله المسلمون ليس أمراً بسيطاً، إنه إثم، وإنه إثم كبير، ولكن المشكلة أن المنتقد له منغمس في الإجرام، المنتقد له غارق في سفك الدماء، مستبيح لما هو أعظم من ذلك. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به، والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هذه جرائم خمس، كل واحدة أكبر من أختها، تمارسونها ليلاً ونهاراً، صباحاً ومساءً، ثم لا تستنكرون من أنفسكم ذلك. أولها الصد عن سبيل الله، ومنع الناس من أن يدخلوا في دين الله، وملاحقة دين الله في كل موطئ يوجد فيه. تستبيحون البلدان، تستبيحون الأوطان، لا تقف أمامكم حرمة لنفس ولا لدم. يهدمون المدن بمن فيها، ويهدمون المساكن على ساكنيها، يجوعون كل ذي كبد حتى العجوز والطفل، لا يرحمون أحداً، حتى الشيخ والمرأة والرضيع لا يسلم من عدوانهم. ثم هم بعد ذلك يزعمون أنهم يحاربون الإرهاب. جرائم، كل جريمة أكبر من أختها وأثقل من السماوات والأرض. صد عن سبيل الله، وكفر بالله، وصد عن المسجد الحرام، وإخراج أهل المسجد الحرام من أرضهم، من بيوتهم، من حرم الله، فخرجوا مهاجرين إلى مدينة رسول الله. وأعظم من ذلك وأكبر الفتنة، الكفر، والفتنة أكبر من القتل. هؤلاء هم أعداء الله، وهذه هي اسطوانتهم عبر تاريخهم الطويل، هي الاسطوانة المشروخة، يذمون المسلمين ويشهرون بهم إذا وقعوا في خطأ، ولكنهم يتغافلون عمداً جرائم لا يحصيها إلا الله، وهو سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. الذي يعني المسلم المعاصر اليوم أن يفهم دوره، أن يفهم حياته، أن يفهم منهجه، أن يفهم دينه، كما قال الله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. المسلم اليوم مطالب بالبصيرة، بأن يفهم عدوه، يعرف خصال هذا العدو، صفات هذا العدو، يعرف من هو هذا العدو، وكم هو مكره، وكم هو إجرامه. فالشاعر يقول: جزى الله الشدائد كل خير، وإن كانت تنغصني بريقي ولم أحمدها كرماً ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. هذه المحن الكبيرة التي تمر بها أمة الإسلام وتستباح بها حرماتها ينبغي أن تكون درساً لإيقاظ الغافل، تنبيه للنائم، تعريف بالعدو وحقيقته، فمعرفة العدو جزء مهم في المعركة، الاستيقاظ للعداء المدفون. ثم أيها الأحبة، بعد سنين نسخ الله سبحانه وتعالى هذا الحكم، تحريم القتال في الأشهر الحرم، نسخه كما يقول بذلك جمهور أئمة المسلمين. رفع الله تعالى هذا الحكم وأباح القتال في الأشهر الحرم، وما زال على هذا عمل المسلمين خلال تاريخهم الطويل، فلم يؤثر أبداً أن معارك المسلمين في فتوحاتهم توقفت في الأشهر الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى غير الحكم. وورد النسخ في سورة التوبة: رفع الله سبحانه وتعالى تحريم القتال في الأشهر الحرم، وبيّن سبحانه وتعالى في آيات عديدة في سورة التوبة المبررات والمسوغات التي من أجلها أبيح قتال هؤلاء في سائر الأزمان، وأنهم ينبغي أن يجاهدوا وأن يقاتلوا لا في وقت إلا ما استثناه الله تعالى من البقعة الحرام. جاء في سورة التوبة قوله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم في الصفحة التالية يذكر سبحانه وتعالى شيئاً مما يسوغ هذا الحكم، ويعرف المسلم بحكمة الله البالغة، وله سبحانه وتعالى الحجة القاهرة. قال سبحانه في الصفحة التي تليها: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم. هذه أول الصفات التي بها يتبين سر حكم الله تعالى هذا، أن المشركين متباعدون كل البعد عقائدياً عن أمة الإسلام، ومن ثم فإن العداء مستمكن في قلوبهم، العداء متفحل في أنفسهم، لا يزول بما قد يبدو لنا من كلمات معسولة، إن بيننا وبينهم بعداً كبيراً، بيننا وبينهم بوناً شاسعاً، إنهم يكفرون بالله، لم يفوا لله الخالق سبحانه الذي أنعم عليهم بكل نعمة من الإيجاد والإمداد وغير ذلك، فكيف يتصور بعد ذلك أن يرحموا مسلماً أو يفوا بالعهد لمؤمن؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ واستثنى سبحانه وتعالى الذين يفون بالعهود منهم وما أقلهم، هذا الوصف الأول. ثم كرر سبحانه وتعالى هذا السؤال مرة ثانية، وهو سؤال استنكار واستبعاد: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ كيف يكون لهم عهد وهم إن انتصروا، إن كانت لهم الغلبة، إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم، لا يراعون فيكم إلا ولا ذمة؟ الإل للعلماء أقوال في تفسيرها، بعضهم يقول لا يراعون الله، وبعضهم يقول لا يراعون الأنساب، وبعضهم يقول لا يراعون القرابة، وبعضهم يقول لا يراعون العهود والمواثيق. وابن جرير رحمه الله يقول: الآية شاملة لهذه المعاني كلها، لا يرقبون عهداً ولا ميثاقاً، حتى القرابة، القرابة والنسب والمودة التي كانت بينهم في الجاهلية، هذه لا يراعونها. إذا كان الكافر القريب لا يراعي هذه الروابط ولا يرعى هذه الأواصل، لا يرحم بسبب ما في قلبه من البغضاء والكراهية، أتنتظر من الكافر البعيد أن يرحمك بعد ذلك؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، هذا الوصف الثاني. والوصف الثالث: يرضونكم بأفواههم، يبيعون لكم الكلام والاجتماعات والقرارات، حقوق الإنسان وغير حقوق الإنسان، ولكنه كلام فارغ، كلام معسول، ترى تسمع كلامه يعجبك وترى فعاله وتتعجب. يقتل وهو يتكلم بالكلام المعسول. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، قلوبهم. وهذا الخبر من الله الذي خلق هذه القلوب، من الله الذي يعلم بذات الصدور. الله يخبرنا عنهم بأنهم سبحانه بأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، تمتنع قلوبهم من المحبة، تمتنع قلوبهم من المودة، تمتنع قلوبهم من الوفاء بما يعاهدونكم عليه، بما يعاهدونكم عليه تأبى قلوبهم. كما قال الله عز وجل: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. أنتم تؤمنون بكتاب النصارى، أنتم تؤمنون بكتاب اليهود، أنتم تؤمنون بأنبيائهم وتحبونهم وهم لا يحبونكم، مع أنكم تؤمنون بكتبهم وأنبيائهم لا يحبونكم، وأنتم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم ولا يؤمنون برسولكم. تناقض عجيب. الله في هذه السورة يقول: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. والوصف الخامس قال: وأكثرهم فاسقون. الفسق معناها الخروج عن الطاعة، هم كفار قد فعلوا الفسق كله. فلماذا يصفهم الله تعالى بالفسق؟ ما معنى الفسق بالآية؟ المفسرون يقولون: الفسق هنا الخروج عن كل الأعراف التي تعارفوها هم، تعارفونها فيما بينهم على أنها من الكمالات الإنسانية، من الكمالات البشرية، العهود الدولية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وغير ذلك من الكمالات البشرية، هذه هم خارجون عنها. في زمنهم في مكة كانوا يخرجون على الأعراف، هم الذين قتلوا من قتلوا في مكة، هم الذين فعلوا ما فعلوا في مكة، فخرجوا عن كل الأعراف التي كانوا يسيرون عليها، وهذا لا يزال ديدنهم وتاريخهم. وأكثرهم الفاسقون. وحتى لا يظن ظن أن هذا إنما كان خطاباً مؤجلاً بوقت مخصوصاً لقوم أعاد الله سبحانه وتعالى تقرير هذا المعنى مرة ثانية بصيغة العموم، فقال: لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة. أولاً في الآية الأولى قال: لا يرقبون فيكم، فقد يظن الظان أن هذا خاص بأولئك المسلمين الذين كانوا موجودين وقت الخطاب، لكنه أزال سبحانه وتعالى هذا التوهم: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. سر العداوة، سر البغضاء هو ما يتمتعون به من الكفر وما أنتم عليه من الإيمان. وما دام الكفر والإيمان موجودين فإن هذه العداوة ستبقى وستستمر، والغافل هو من ينخدع بخلاف ذلك. هكذا بيّن سبحانه وتعالى حكمه من وراء نسخ القتال، نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم، وبيان أحوال المشركين، وأنهم لا يستقر لهم قرار ما دام لله سبحانه وتعالى جنود على هذه الأرض، وبعد ذلك يدندنون بما شاءوا من الكلام. ونشيد السلام يتلوه سفاحون: سن الخراب والتقتيل، لا تزال الأرحام تدفع قابيلا فيهلك ببغيه هابيلا. ونشيد السلام يتلوه سفاحون: سن الخراب والتقتيل، هم من يدمر الدنيا على رؤوس أهلها، لا يبقون حرمة ولا يرحمون أحدا، وبعد ذلك يزعمون أنهم يكافحون من يخيف العالم، من يخيف العالم يقتل واحدا في اليوم وهم يزيلون تخويفه بقتل الألف. وهكذا ينبغي أيها الأحبة أن نسترشد بكتاب الله، وأن نعرف مواقعنا أين نحن، وأن نعرف من عدونا. فالدروس في التاريخ ابتداء من حياته صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا مدرسة تستجلى منه العبر والعظات وتعرف به المواقف. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، رجب من الأشهر الحرم، ولكن لم يصح في تخصيصه شيء من الأحاديث، بتخصيصه في شيء من العبادات شيء من الأحاديث، فلم يرد تخصيصه بالصوم أي جميعه. فلم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام رجب كله، ولم يصح تخصيص رجب أو بعض لياليه بشيء من الصلوات، لم يصح شيء من ذلك. هو زمن شريف، زمن فاضل، فالأشهر الحرم أفضل من غيرها من الأشهر، وأفضلها رجب. فينبغي للإنسان أن يستكثر من العمل الصالح، وأن يتجنب فيها ظلم نفسه وظلم الناس، ولكن دون أن يخصصه بشيء لم ترد به السنة. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. نتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، أن تفرج عن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وكلهم ولا تكن عليهم، يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من في نصره صلاح للإسلام والمسلمين، واخذل من في خذلانه صلاح للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.